بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد 200 من مجالس السماء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد 200 من مجالس سماع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وفي تتمة كتاب الأطعمة قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأكل متكئا. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حكم هذا الأمر. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر.
أبو نعيم هو الحضر بن لقي وليس الأصبهاني. نعم.
قال حدثنا مسعر
هو ابن كدام
عن علي بن الأقمر.
من هو علي بن الأقمر؟
ابن عمرو بن الحارث بن ربيعة بن عبد الله بن وداع الهمداني الودعي الكوفي.
كوفي درجته
تقريب ثقة، وفي تاريخ الإسلام وثقه جماعة.
علي بن الأقمر الكوفي. نعم.
سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن علي.
هل هذا خبر يفيد التحريم أم يفيد الكراهة؟ يعني مثلا يقول لا أكل متكئا ولم يقل لا تأكل متكئا، فهل هذا خبر يفيد التحريم كقول الله عز أو يفيد الوجوب في بعض الصور كقول الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين؟ هل هذا أم ذاك؟ الأظهر أنه مكروه الأكل متكئ، وتنازع العلماء فيه هل هو الجلوس على وسادة عند الطعام كما ذكر بعض العلماء لعله عن القاضي عياض، وبعضهم قال الأكل متكئ أن يكون متكئا على جنبه كهيئة أهل الكبر، إلا أن يكون من حاجة، أن عنده مريض مرض أو تعب أو شيء لا بأس. نعم.
قال رحمه الله عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: لا آكل وأنا متكئ. باب الشواء وقول الله تعالى.
قال الشيخ من جهة الكراهة والحرمة. نعم.
باب الشواء وقول الله تعالى: فجاء بعجل حنيذ أي مشوي. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا
عبد الله هو المديني من جلة شيوخ البخاري، هو الذي اقترح عليه جمع حديث في الصحيح فجمع هذا السفر العظيم. نعم.
قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر
معمر بن راشد. نعم.
عن الزهري
محمد بن شهاب
عن أبي أمامة بن سهل.
أبو أمامة بن سهل
بن عنيف.
نعم. تابعي. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده، فقال خالد: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب: بضب محنوذ،
يعني مشوي، هذا لا يجوز أكل الضب. أما الضبع الحيوان الذي يشبه أعزكم الله الكلب فهذا فيه نزاع شديد، والأظهر أنه جائز، والنزاع قائم على أنه لأنه ماذا؟
من ذوات السباع. من السباع.
سبع وذي ناب، لأنه سبع وذو ناب، ومعلوم أن السباع ذوات الأنياب لا يجوز أكلها، لكن استثني الضبع بفتوى اللجنة الدائمة بالأسد سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الضبع جائز، فيه حديث وتنازع فيه، والأظهر أنه حسن إن شاء الله. نعم.
نعم شيخ.
نعم.
قال الشيخ حفظه الله: باب الأكل متكئا، يعني ما حكمه؟ هل هو مكروه أو منهي عنه أو خلاف الأولى؟ وهذه الترجمة لم يجزم المؤلف رحمه الله بحكم فيها، لأنه لم يأتي فيها نهي، ولما في ذلك من الخلاف. والصواب أن الأكل متكئا جائز، لأنه لم يأتي فيه نهي صريح، وإنما جاء في هذين الحديثين الإخبار منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل وهو متكئ.
مم. يمكن سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله علق على قول الحافظ وإنما لم يلزم به لأنه لم يأتي فيه نهي صريح. قال سماحة الشيخ: قلت بل قد جاء فيه نهي صريح، انظر معجم الطبراني الكبير حديث عبد الله بن مسعود من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عنه رقم كذا، وقال عن الحافظ في تقرير الكشاف في سورة يوسف إسناده جيد. قلت هو كما قال وقد غفل عنه في شرح البخاري. وربنا أبي شيبة حدثنا ابن نمير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أحدنا بشماله وأن يأكل متكئا. وفي الباب عن أبي الدرداء عند الطبراني في معجمه الأوسط، وانظر تخريج أحاديث كشاف للزيلعي وحديث جابر، وحديث جابر إسناده لا غبار عليه، لكن تبين لي أن زيادة وأن يأكل متكئا غير محفوظة، فالعمدة على حديث ابن مسعود هو جيد كما قال الحافظ.
قلت مش من كلام الشيخ، قرأنا في مقدمة
كلام كلام الحافظ المحقق. يعني إن ثبت هذا، إلا كلام الذي نعرفه من كلام مشايخنا أنه يكره أو أنه جائز، جائز مع الكراهة، أما التحريم لا. هذا ليس كلام هذا المعلق.
نعم قرأنا في مقدمة.
نعم. لعل عبد الله يأتي. عبد الله معنا؟
عبد الله معنا.
لو كان للشيخ كلام في نسخة سعيد بن وف لعله يأتي به إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب الخزيرة. قال النضر: الخزيرة من النخالة والحريرة من اللبن. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني
محمد الليث هو ابن سعد فقيه مصر. نعم. عن عقيل
ابن خال.
نعم.
عن ابن شهاب قال
محمد بن شهاب محمد شهاب الزهري. نعم.
قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبة
بن الربيع هذا المختلف الصحابي.
الصحابي نعم.
نعم. هو تحمل وهو صغير وروى بعد البلوغ. قال: عقلت مجة مجه النبي عليه الصلاة والسلام في وجهي من شن معلق في وجهي وأنا صغير. محمود بن الربيع تكلم عليه الحافظ في صحبته. نعم.
نعم. قال في التقريب: صحابي صغير وجل رواياته عن الصحابة.
لأنه كان صغيرا عقل مجه مجه الرسول يداعبه في وجهه من شن أي قربة، كانوا يعلقون القرب يبردون فيها الماء. نعم. وفي بعض البلدان إلى يومنا هذا يصنعون هذا.
علق الشيخ حافظ شيخنا تعليق آخر.
ها؟
علق الحافظ قال: ولكن يبقى ظاهره أنه من مسند محمود بن الربيع فيكون مرسلا، لأنه ذكر قصة ما أدركها، وهذا بخلاف ما لو قال إن عتبان بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يساوي ما لو قال عن عتبان أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مضى بيان ذلك موضحا.
قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلا، فقال: سأفعل إن شاء الله. قال
أخفق الحافظ بن حجر رحمه الله هنا، فذكر أن هذا للتبرك، هذا غلط، يعني للتبرك بالأماكن التي يصلي فيها الصالحون، هذا غلط ليس بصحيح، هذا غلط ليس بصحيح، إنما التبرك بآثار النبي عليه السلام جائز، المنفصل عنه غير النجاسات كالبول والغائط لا يجوز ولو كان ابن الرسول. وأما العرق والنخاعة والنخامة والبصاق من ورديق من الأسنان فيتبرك به، ما عدا لا يجوز أبدا. تكلم على هذا في هذا الموطن ولا في موطن آخر؟ ساقه في كم موطن هذا الحديث الغالي أطرافه؟
أطرافه 9.
أنظر في أطراف التجربة
11 موطن.
لعل 11 موطن؟
نعم.
سبحان الله، هو حديث عظيم. وذكر الشيخ محمد بن الوهاب حديث عتبان بن مالك قال وفيه رواية عن عتبان بن مالك. نعم.
قال رحمه الله فغدا رسول
لعل في الله لعل في أول موقع ذكره البخاري علق عليها.
قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال لي أين تحب أن أصلي من بيتك فأشرت إلى ناحية من البيت فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم وحبسناه على خزير صنعناه فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ألا تراه قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال قلنا فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين فقال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
هذه الرواية ذكرها الشيخ قال في رواية عن عتبان بن مالك فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا شرط من الشروط. بعض الناس يقف عند هذا الشرط فقط. هذا شرط. هو شرط ماذا؟ ها؟ الإخلاص. يبتغي بذلك وجه الله. لكن هذه الكلمة لابد فيها من شروط ثمانية وأخيرة سبعة. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. يعني يستكمل ماذا؟ الشروط. وهي العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. لا بد من هذه الشروط السبعة. وزاد أئمة الدعوة وتبعهم على ذلك سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله الكفر بما يعبد من دون الله. وبعضهم بعض الجهال في زمان كياس البرعامي جاء فقال اليقين القبول أو الانقياد المنافي للرد الانقياد المنافي للرد. والمصنف الحكم قال إن هذا ينقله عن حافظ الحكم رحمه الله هو قال ماذا الانقياد المنافي لضد ذلك وضد الانقياد ماذا هل هو الرد ولا الترك
الترك
أما ضد الرد ماذا
قبول.
القبول القبول المنافي للرد والعلم المنافي للجهل والانقياد المنافي
للترك
أما الرد منافي لماذا قبلت الشيء ورددت الشيء. نعم اللهم المستعان. ولذلك كل من لم يتعلم على يد العلماء يأتي بالعجائب. هذا شيء ألف باء توحيد لا تعرف شروط لا إله إلا الله. كل مسلم يجب أن يعرف هذه الشروط. اللهم المستعان.
قال رحمه الله قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد
عفوا
قال الحافظ رحمه الله وغفر له وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطنها ويستفاد منه أن
الحديث رقم كم هذا
الحديث 425
425 شوف كتاب على الشبل كده يا تعليق على فتح الباب صحيح البخاري لا هذا كتاب غلاف أبيض هكذا فوق فتح الباري
عندي شغله
عندك
بس هرصنا
الله المستعان بس هرصنا ما تتفلس.
قال ويستفاد منه ان من دعي من الصالحين ليتبرك به انه يجيب اذا امن الفتنه.
هذا كلام باطل. هذا كلام ليس بصحيح ابدا. لا يتبرك من مكان جلوس الصالحين وما يفعله عامه المسلمين من أنه يذهب عند منبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي فيأخذ الغبار الذي عليه يمسح به بدنه ويمسح به وجهه ورأسه هذا من البدع. هذا من البدع. التبرك هذا من البدع بهذه الصورة وهو سيلة وذريعة إلى الشرك. ليس شركا إلا إذا اعتقد أن فلانا أو هذا الشيء ينزل البركة، هذا شرك في الربوبية، لأنه في الحديث الصحيح البركة من الله، والبركة معناها ثبات الخير ونماؤه، يثبت لا يزول، مع ذلك فإنه ينمو، وهذا بيد من؟ البركة من الله، يعني إنزال البركة بالشيء هذا من الله. أما جعل الشيء مباركا ممكن يقول فلان مبارك، نعم، أو هذا كتاب مبارك لا بأس. لكن اللي يقول حصلت من البركة يقول له ماذا تقصد البركة؟ لو زار طالب علم أو عالم مكان فقال حصلت من البركة يا شيخ، يقول زور زرنا النبي، يقول ما زرت النبي، أنا علي موسى ليس النبي، هذا من الفاظ الغلط، زرنا النبي كيف زرنا النبي، هذا كذب. وأيضا حصلت من البركة يقول ماذا تقصد البركة؟ إن كان بركة الفعل هذا جائز، يعني من أهل العلم، هذا الرجل من أهل العلم مثلا الشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان، العلماء، حصلت البركة بقدومكم، هتعلموا الناس الخير، تعلمهم السنة مثلا. وهذا يحمل عليه حديث وسيد بن حضير في البخاري مرة معنا أظن، مرة أكثر من مرة، لما قال ماذا؟ ليست هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لما عائشة رضي الله عنها انتهت وتأخرت ونزلت آية التيمم، فقال أسيد رضي الله عنه ليست هذه بأول بركتكم، نسب البركة إليه يا آل أبي بكر. أما التبرك بالذات هذا خاص بالرسول، ولا يقصد أماكن جلوسه ولا خطبه ولا صلاته. ولذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى ولده عبد الله بن عمر يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة الرسول عليه الصلاة والسلام زجره ونهاه عن ذلك. نعم، انتبه لهذا، هذا من وسائل الشرك، التبرك الغير مشروع، هذا من وسائل الشرك، بدعة.
قال رحمه الله: وقال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود رضي الله عنه فصدقه. قال رحمه الله: باب الأقط.
التحمل والإنسان صغير جائز، ولكن وكذلك في حال الكفر جائز، لكنه لا يروي إلا بعد البلوغ والإسلام.
قال رحمه الله: باب الأقط. وقال حميد: سمعت أنس،
هو اللبن المجفف،
سمعت أنس رضي الله عنه،
حميد من هو؟ عبد الرحمن. نعم، يروى عن أنس حميد عبد الرحمن،
ما ذكر الشيخ محافظ.
نعم،
سمعت أنس رضي الله عنه: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسمن. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس رضي الله عنه: صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا.
سبحان الله، مع أنه صفية بنت سيد القوم، سيد اليهود، صفية بنت حليل، وكانت وليمتها تمر وأقط وسمن، لأنهم كانوا في غزو في هذا الوقت، وكانت من نصيب أحد الصحابة وأهداها للنبي عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم،
قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا، فوضع الضب على مائدته، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط. باب السلق والشعير. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها فتجعل فيه
نعم نوع من البقل،
من البقل.
نعم،
السليق يعني. طيب،
فتجعل فيه حبات من شعير إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودك.
وهذا على قول بعض العلماء أن القيلولة تكون بعد بعد الظهر. وبعض أهل العلم يرى أنها قبل الظهر, وهو قول قوي جدا ومتجه أنها قبل الظهر, وقيل بعد الظهر, قولان لأهل العلم. نعم, إنه من السنة الإنسان يقيل حتى يتقوى بها على قيام الليل. قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. نعم.
باب النهس وانتشال اللحم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب
عن حماد بن هو بن زيد
حماد بن زيد بن زرع الأزدي
أيوب السختياني عن محمد بن شهاب
عن محمد بن سيرين
بن سيرين. نعم.
قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تعرك رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
وعلم على أن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار, وكان قبل ذلك الوضوء واجب مما مسته النار, فبقي الأمر على لحم الإبل فقط, وما عداه لا بأس بأن تأكل ولا تتوضأ, يبقى على الجواز أو الاستحباب فقط. لحديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يتوضأ باللحوم الإبل قال نعم, أن يصلي في مرابض الإبل قال لا, أن يتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ, أن يصلي في مرابض الغنم قال نعم. نعم.
وعن أيوب
وفي الحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء ومسح الأرض, وذلك ذهب الجمهور والأئمة الأربعة ونسب ذلك الخلفاء الأربعة أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. لهذا الحديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار, يعني عموما الإبل وغير الإبل, لكن الأظهر واختيار مشايخنا وعلمائنا أن لحم الجزور مستثنى بحديث جابر بن سمرة السابق. نعم.
قال وعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عباس قال انتشر النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. باب من تعرق العضد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عثمان بن عمر قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو حازم المدني قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر
من تعرق العضد.
من تعرق العضد.
طيب, لعله يأتي في الحديث الذي بعده الذي ترجم عليه. نعم.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي.
نعم.
عندي حاء لم يذكرها
في اسم
في باب من تعرق العضد عندما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة بعدها عندي حاء
التقف أبي حازم
حدثني عبد العزيز عندي اللوم أيضا
وعندي وحدثنا
حاء أيضا
عندي حاء نص الشيخ
ولعل الإسلام التقف أبي حازم شيخنا
وعندك الفتح
هو معطوف قال هو معطوف عن السند الذي قبله
معطوف.
والحاصل أن لمحمد بن جعفر
معطوف ولا تحويل السنة
قال معطوف يا شيخ
قال أنك وحدثنا
نعم
من على هذا الأليق. نعم.
قال وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي
السلمي
عند بالفتح
المعطوف مش الإسناد كله شيخ المعطوف ليس الإسناد الحافظ قال وقوله في أخيره قال محمد بن جعفر وحدثني زيد بن أسلم هو معطوف على السند الذي قبله والحاصل أن لمحمد بن جعفر أي ابن أبي كثير شيخ شيخ البخاري فيه إسنادين يعني مش كل السند
عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي عن أبيه أنه
السلمي عندكم جميعا
السلمي
نعم
عبد الله بن أبي قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة بن خناس بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السلمي. نعم.
نعم.
عن أبيه أنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني له، وأحب لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس.
لأنهم لو أذنوه يعني نبهوه قالوا قم يا أبا قتادة، أو أشاروا إليه هناك حمار رأس فلا يجوز له الأكل منه. العموم من قول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أما غير المحرم يجوز أن يأكل صيد البر.
قال: فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء.
نعم، لو أعانوه خلاص أنه صاد لهم، أما إذا صاده لنفسه وأهدى لهم يجوز لا بأس. أما إذا قال لو صد لنا هذا أو ناولوه بأي نوع من المناولة بالكلام أو بالفعل فلا يجوز لهم أن يأكلوا من هذا الصيد. نعم.
يجوز أن يناولوه لو أن يصيد لنفسه؟
ها؟
يجوز أن يناولوه أن يصيد لنفسه؟
يصيد لنفسه؟
أن يناولوه شيئا حين يصيد لنفسه؟
لا يناوله شيئا، لا يناوله شيئا. فوجا من هذا. نعم.
قال: فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه.
فعقرته، العقر أن يضربه في غير موضع الذبح والنحر، فهل هذا جائز؟ نعم جائز، إذا ندت الدابة البعير أو البقر أو الشاه أو نحوها أو وقعت في بئر ولم يستطع أن يدرك عنقها فله أن يضربها في أي موطن، فإذا تحركت حركة الحي فهي حية يجوز أكلها، أما إذا تحرك إلى حركة الميت فلا يجوز أكلها بالنسبة التي في بئر. أما البعير الذي ند وشرد فإذا ضربه في أي موطن ليس بالبندقة ولا بالرصاص إنما بالزكين أو آلة ذبح ونحر لا بأس بأكله. أما ما فعله بعض الجزارين هداهم الله من العقر في بعير بين أيديهم فهذا لا يجوز. بعض الناس يأتي بعجول الأضحية على مر الله يديهم هنا في الأضحى فالعجل غلبهم تعبهم وكاد أن يقطع الحبل ويفر فعقروا صاروا يعقرونه في رجله، هذا لا يجوز. بين يديك كنت تحكيك الحبل وتربطه بالرقبة، لكن هذا إذا ند البعير وشرد بعيدا ولس أن تمسك في لبته وتقطع الودجين أو أحدهما ومع المريء فحينئذ تعقره في أي موطن في جسده ويصير حلالا. وإذا عقرت الدابة فوجدت في بطنها جنين ماذا تفعل به؟ ولو نزل ميتا لقول عليه السلام: زكاة الجنين زكاة أمه، إذا ذكيت أمه فما في بطنها حلال، نزل حيا يذبح، نزل ميتا هو حلال.
طيب شيخنا إذا نحر ما يذبح يعني رأيت
مرة خالف السنة
السقط
إذا نزل ميتا لا أكمل، لكن هذا لو ذبح بس.
قال: فعقرته ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: معكم منه شيء؟ فناولته العضد فأكلها حتى تعرقها وهو محرم. قال محمد بن جعفر: وحدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله. باب قطع اللحم بالسكين. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
هذا في دلالة جواز قطع اللحم بالسكين، وأن من قال بكراهة ذلك أخطأ، ليس بصحيح، لا بأس بقطع اللحم بالسكين خصوصا إذا كان حارا أو شديدا أو غليظا. نعم. حتى بعد طبقه لا بأس بهذا.
باب ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان.
سفيان من هو؟
ابن سعيد الثوري.
أبو عبد الله بن سعيد الثوري ملقب بأمير المؤمنين في الحديث. الأعمش سليمان بن مهران. نعم.
عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. باب النفخ في الشعير. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم أنه سأل سهلا هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقية؟ قال لا. فقلت فهل كنتم تنخلون الشعير؟ قال لا، ولكن كنا ننفخه. باب ما كان النبي صلى الله
عليه وسلم.
نعم.
الآن الله المستعان الناس في يسر عظيم مع قلة شكر الله عز وجل على النعم. دقيق كذا ودقيق كذا ودقيق كذا. قال
نعم. قال حفظه الله قوله كنتم تنخلون الشعير قال لا فيه دليل على جواز النفخ في الشعير. وأما النهي عن النفخ فمحمول على الطعام المطبوخ وكذلك الشراب مثل الشاي إذا كان حارا فيصبر حتى يبرد أو يديره ولا ينفخ. وأما النفخ في الشعير قبل الطبخ والعجن فلا بأس به حتى تطير القشور، فالنفخ في الشعير غير النفخ في الطعام. فالمؤلف رحمه الله كأنه يريد أن ينبه على أن النهي عن النفخ في الطعام خاص بالطعام المطبوخ، أما قبل الطبخ حينما كان حبا فلا بأس به.
قال رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرا فأعطى كل إنسان 7 تمرات فأعطاني 7 تمرات إحداهن حشفة فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاغي. قال حدثنا عبد الله بن محمد
قسم التم سيشرحه في باب بعد القصة ورقم
الشيخ عبد العزيز
لم يذكر
في أزوة أنه 7 تمرات في اليوم أقول ما الذي يعطي الصحابة عبيدة في هذه الأزوات أعطاكم على حفنة ثم 3 تمرات ثم تمرة واحدة. قالوا ما تنفعكم تمرة وأنتم في الجهاد؟ قال وجدنا يعني قيمتها لما فقدناها، لما يجدوا شيئا عرفنا قيمة التمر. فألقى لنا البحر حوتا وكان هذا الحوت ميتا فتحرجوا أن يأكلوا منه لأنه ميتا. يقال كان ضلعه إذا يمز البعير محملا من تحته وعينه يجلس فيها 10 رجال كان يهضرون منه الدهن هضلة، يعني كان ضخما جدا. فلما جاء نسام قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. نعم.
لم يذكر شيء.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد قال رأيتني 7 مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة.
اللهم صل وسلم عليه. وهذا في أول الإسلام عن سعد، هذا سعد بن أبي وقاص رأيتني 7.
نعم.
وهذا الرجل هو الوحيد الذي فداه الرسول بأبيه وأمه. قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. فهذا في أول الإسلام. يأكلون أوراق الشجر من الجوع. حتى يضع أحدكم ما تضع الشعر. الله المستعان. نعم.
حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام خسرت إذن وضل سعي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال سألت سهل بن سعد فقلت هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال فقلت هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال قلت كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثريناه فأكلناه.
اللهم صل وسلم.
قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح
إنسان يخشى الله أيها الإخوة أن يكون قد عجت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا إنما يسمع لهذه الأحاديث وحال الصحابة وحال النبي صلى الله عليه وسلم معهم أكلوا أوراق الشجر وأكلوا الشعير غير مطحون ينفخون القشرة فقط حتى يزول عنهم نخشى أن نكون قد عجت لنا طيباتنا. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله التوفيق لشكره. نعم.
قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا
إسحاق بن إبراهيم هو الحنظري إسحاق المعروف بن راهوية أوراها وإيه. نعم.
قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير.
يعني هذا الشعير الذي غيره لكن لو أكل لا بأس بذلك. علق على الشيخ الذي قال
حفظه الله وتذكر مصلية يعني مشوية فدعوه فأبى أن يأكل وتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلا بأس بأكل المصلي ولكنه تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم ولذا امتنع.
ليس للتحريم وإنما يعني تذكر حال الرسول قال لك الرسول ما لقى ذلك فأنا لا أكله اشتهار لكن لو أكل لا بأس بهذا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل واشكر الله.
قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن يونس عن قدادة عن أنس ابن مالك قال عن أنس ابن مالك قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قلت لقتادة على ما يأكلون؟ قال على السفر.
سبق بيان أن هذا على سبيل الجواز. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال انتباعا حتى قبض. باب التلبينة.
بركة لعل نتفي بهذا القدر وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.